بقي من تحت الشوارب الثلاثين إشكال ذكره السيد الشهيد وهو واضح الجواب، لكن حيث أنه ذكره تذكره حاصله أنه قد يقال أن هذه الحالة المجملة المرددة بين الزمانين المعلومة في زمان إجمالي في أحد الزمانين قبل الفجر مثلا أو بعد الفجر، هذا الاستصحاب مركبه ومستصحبه عبارة عن الطهارة في هذا العنوان الإجمالي من الزمان، والأثر مترتب على الطهارة في العنوان التفصيلي من الزمان لا في هذا العنوان الإجمالي، فهذا غايته يثبت طهارة في هذا العنوان الإجمالي والأثر مترتب على الطهارة في واقع الزمان. وهذا الإشكال واضح من دفعه بناء على ما تقدم من أنه المستصحب هنا هو الجامع، ليس المستصحب هو الحصة الواقعية هو الفرد من الحصتين من الحدث، فيقال هذا الفرد لا يعلم لا يحرز زمانه الواقعي وإنما يحرز في زمان الإجمالي، بل المستصحب هو الجامع بين الطهارتين، إن هذا كما قلنا من الاستصحاب الكلي القسم الثاني، والجامع مضاف إلى زمان واقعي، الجامع معلوم تحققه في الزمان الواقعي ويستصحب بقاؤه إلى هذا الزمان، فلا يكون هذا الإشكال له موضوع أصلا. مضافا إلى أجوبة أخرى أيضا يمكن الإجابة به بها على هذا الإشكال، وبهذا يظهر أن التوارد الحالتين الصحيح في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ وفي مجهوله بتمامية أركان الاستصحاب فيهما معا، وبالتالي وقوع التعارض بينهما والتساقط والرجوع للأصول الطولية، لهذا ينتهي بحث توارد الحالة. البحث الآخر والأخير من أبحاث هذه التنبيهات في هذا الفصل الذي عقدناه لتصديقات الاستصحاب التي وقع البحث في جريان الاستصحاب فيها وتمامية أركانه فيها وعدم تماميتها، تنبيه الأخير ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره تحت عنوان الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص المخصص للعام أو عموم العام، هذا بحث عنوانه الشيخ وتابعه عليه الآخرون. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأنه العام إذا خصص العام الزماني إذا خصص في قطعة من الزمان فخرج منه للمخصص، دل الدليل مثلا على وجوب الجلوس في المسجد من الصباح إلى الليل من طلوع الشمس إلى غروبها، ثم جاء مخصص وخصص في زيد مثلا وجوب الجلوس في زوال اليوم يوم الجمعة مثلا، هنا خرج هذه القطعة بالتخصيص. بعد ذلك هل يمكن الرجوع إلى عموم العام؟ يقال بالعموم نثبت. مثاله الآخر الذي هو مثال فقهي محل الابتلاء في الفقه، عمومات اللزوم الدالة على لزوم المعاملة لو ثبت بدليل فلا أوفوا بالعقود أن كل عقد لازم بمجرد انعقاده منذ البداية، دل الدليل في أن الحيوان بالخصوص فيه جواز وخيار، الخيار في الحيوان 3 أيام، بعد 3 أيام نرجع فيه إلى عموم أوفوا بالعقود بالنسبة اللزوم، أو يرجع فيه إلى استصحاب حكم المخصص وهو بقاء الجواز مثلا حق الفسخ. هذه لها هذا البحث له أمثلة فقهية كثيرة. هنا ذكر الشيخ ضابطة وتفصيلا، قال لا بد من ملاحظة العموم الأزماني هل أثبت الحكم في عمود الزمان نحو كل آن آن، أي أخذ الزمان مفردا، هذا تعبيره، أخذ كل قطعة من الأزمنة كل زمان زمان كأنه فرد من أفراد هذا الحكم وهذا العام، فإذا لوحظ الزمان في العام بنحو كل آن آن وكل زمان زمان هذا يسميه مفرد، وكل آن فرد من أفراد هذا العام. حينئذ قال الصحيح هو الرجوع إلى عموم العام، لأن الخارج فرد واحد والباقي مشمول لعموم العام. وإذا لم يكن الزمان مفردا بل كان الزمان كله ملحوظا كفرد واحد، فرد في عمود الزمان، وعمود الزمان ظرف لا أنه مفرد، وكل آن آن فرد ظرف مستمر لهذا الفرد الواحد، إذا كان الأمر هكذا حينئذ ينعكس. قال الجاري هو استصحاب حكم خاص لا عموم العام، لا يصح الرجوع للعام لأن العام كان له إطلاق واحد أو عموم واحد لهذا الفرد وقد خصص بحق الإنسان، خرج منه هذا الفرد في قطعة من الزمان. مرة ثانية الآن الوعدي لا يمكن تمسك العام لأن هذا لم يكن مثلا فردان فرد واحد وقد خصص ذات الفرد، فيكون المرجع استصحاب حكم الخاص. لو كان في خاص إطلاق أزماني لكن خارج عن البحث يكون مخصصا أيضا، وهذا هو الذي وقع فيه البحث. المحقق الخراساني هنا كمل كلام تفصيل الشيخ بهذا التكميل، قال هذا التفصيل مثلا لا بد من تكميله صحيحا لكن يكمل، لأنه هذا كون العام مفردا كل زمان زمان أخذ كفرد أو أخذ مجموع الزمان فردا واحدا وظرفا، أخذ الزمان ظرفا لهذا الفرد الواحد، هذان اللحاظان وهذان النحوان من العموم لا بد أن يلحظا في الدليلين معا، هم في الدليل الخاص هم في الدليل العام. فإن الخاص حينما أخرج هذا الزمان قطعة من الزمان أيضا لا بد أن نلحظه أنه هل أخرجه بما هو فرد في بما أن هذا الزمان فرد واحد أخرج، أو أخذ الزمان في الخاص ظرفا للخاص لا فردا ومفردا، فلحاظ الزمان في كل من الدليل الخاص والدليل العام لا بد أن يلحظا معا. فإن العام كما يمكن أن يكون الزمان لأفراده مفرد تارة وظرف أخرى، الخاص أيضا الذي أخرج هذا الفرد وهو زيد مثلا والأيام الفلانية عن إطلاق الدليل عن عموم العام، هل أخذ هذا الزمان بما هو فرد واحد أو أخذ الشيء الموجود في الزمان وأخذ الزمان ظرفا له؟ حينئذ قال إذا كان أخذ الزمان بنحو التفريد فيهما معا في الخاص والعام فهنا يجوز الرجوع للعام في الزمان الثاني الذي الخاص لا يشمله مجمل من ناحيته لأن عموم العام تابع، ولا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب استصحاب حق الخاص لعدم جريان الاستصحاب في نفسه، لأن الخاص إذا أخذ الزمان فردا في موضوع حكمه إذن فالزمان الثاني الذي نشك فيه موضوع آخر غير ذاك الموضوع الذي أثبت الخاص الحكم فيه، معنى أخذ الزمان فردا أخذه في موضوع هذا الحكم الخاص الثابت الخاص، فيكون إسراؤه إلى الزمان الثاني إسراء إلى فرد ثاني من أفراد هذا الفرد، وهذا معناه أن الموضوع غير واقع، فلا يجري الاستصحاب في نفسه لا أنه له جريان مثلا ولكن محكوم للعام. ولو كان في كليهما الزمان ظرفان، هم في الخاص يكون الزمان ظرفان هم في العام يكون الزمان ظرفان، فهنا ينعكس يجري الاستصحاب بتمامية أركانه، حيث أن الموضوع للحص الخاص ذات الشيء في هذا الزمان، الزمان ظرف فيه لا أنه مفرد وقيد وحيثية تقييدية له، يمكن إجراء الاستصحاب في أركان الاستصحاب شاملا. والعام لا موضوع له لأن العام ليس له إلا فرد واحد قد علم التخصيص فيه. وأخرى ينعكس يختلف يختلفان في أحدهما مفرد وفي الآخر ليس مفرد يكون ظرفا، فإذا كان في العام ظرفا وفي الخاص مفردا حينئذ لا موضوع لا للاستصحاب ولا لعموم العام. لو كان في العام ظرفا إذا الزمان لأخذ ظرفية إذن فلا يمكن الرجوع العام لأنه كان له فرد واحد وقد خرج بالتخصيص، والذاك الخارج في الزمان الآخر ليس فردا آخر للعموم، ولا موضوع للاستصحاب مع عدم جريان العام، مع ذلك لا موضوع للاستصحاب لأن الخاص الذي نريد أن نستصحبه أخذ الزمان قيدا وفردا وحيثية تقييدية فيه، فإسراؤه بالاستصحاب إلى الزمان الثاني إسراء إلى موضوع آخر وفرد آخر، فلا يخرج وحدة القضيتين المشكوكة والمتيقنة، فلا موضوع للاستصحاب ولا موضوع للعام. وإذا انعكس كان في العام في الخاص ظرفا وفي العام مفردا يكون الموضوع لهما معا موجودا، هم موضوع الاستصحاب في نفسه موجود هم موضوع العام موجود، موضوع الاستصحاب موجود من الحق الخاص لم يؤخذ الزمان قيدا وفردا ومفردا في حيثية تفسيرية، فأركان الاستصحاب والإسراء والاستصحاب إلى الزمان الثاني تام لأنه إسراء لنفس الموضوع لا لموضوع آخر، القضيتان متحدة موضوعا، وحدة القضيتين مفرزاه. موضوع العام أيضا تام لأن العام مفرد بحسب الفرد أخذ فيه كل زمان زمان فردا يمكن الرجوع إلى عمومه حينئذ، فكان موضوع كل منهما تاما في نفسه، وحيث أن العموم مقدم على الاستصحاب على ما يأتي في بحث تقدم الإمارات على الأصول العملية، إذن فيحكم بالرجوع إلى العام من باب تقديم أقوى الدليلين أو من باب تقديم الإمارات على الأصول الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية. فصاحب الكفاية كمل كلام الشيخ الأعظم بعد قبول أصل التفصيل بهذا التفصيل بأن هذه المفردية والظرفية في الزمان لا ينبغي ملاحظته في العام فقط، بل لا بد من ملاحظته في الدليلين العام والخاص، حين إن كان معا مفردين العام موضوعه تام والخاص لا موضوع للاستصحاب، إن كان في كليهما بنحو الظرفية الخاص موضوع استصحابه تام لا موضوع لعموم العام، إن كان في العام بنحو الظرفية وفي الخاص بنحو المفردية لا موضوع لهما معا، وإن كان بالعكس فالموضوع لهما معا موجود والعام يتقدم. اختلفت الأحكام بهذا الناحية. هذا ما ذكره المحافظ الخراساني في تكليل كلام الشيخ. ثم بعد ذلك وقع بحث عند المتأخرين عن الشيخ والمحقق الخراساني أنه ما هو المقصود بالمفردية للزمان وبالظرفية للزمان للعام وللخاص، فكل محقق فسر المفردية والظرفية في الزمان في أخذ الزمان ولحاظ الزمان بشكل، ومن هنا وجدت تفسيرات واحتمالات عديدة، كل تفسير هو تفصيل لو تم تفصيل ووجه تفصيل مستقل بحسب الحقيقة، ولهذا لا بد من ذكر هذه التفسيرات لنرى أنه هل يتم شيء منها بالنهاية يبقى معنى معقولا لهذا التفصيل بين كيفية ملاحظة الزمان في لسان دليل العام ودليل الخاص أو أن هذا التفسير لا يتم بأي صيغة من هذه الصياغة بأي تفسير من هذه التفسيرات. التفسير الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائمين من أنه مراد بالعام المفرد أو بالجمال الملحوظ بنحو المفردية في العام الانحلالية، والمراد بالظرفية عدم الانحلالية، وأن هناك حكم واحد لمجموع آلات الزمان، لمجموع آلات أي المجموعية. فتارة يؤخذ كل آن من الزمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل عن الآخر، له أسيان وامتثال مستقل، وأخرى يلحظ الفعل في تمام الزمان، العمل في تمام الزمان له حكم واحد ووجوب واحد، له أسيان واحد وامتثال واحد. فمثلا تارة يكون هذا الإنسان يجب عليه في كل آن، في كل آن نظير ما يقال في بحث النذر، إن الإنسان في النذر تارة ينذر أن لا يفعل هذا الفعل في كل آن آن، فإذا ارتكبه في آن يحرم عليه ارتكابه في الآن الثاني أيضا، ويحرم عليه ارتكابه في الآن الثالث. فالفعل في كل آن يكون موضوعا مستقلا للحرمة، وأخرى ينذر أن لا يفعله في تمام الزمان، بحيث لو فعله مرة واحدة الفعل الثاني حينئذ يكون جائزا له، لأنه نذر أن لا يشربه أصلا، بحيث نذر إعدامه المطلق لا إعدامه في كل آن الآن. ولو لم يتحقق الإعدام المطلق بأن أوجده، أوجد صرف الوجود، الوجود الثاني بعد الوجود الأول لم يكن قد تعلق نذره. هذا معناه أن الفعل في مجموع الزمان لا بد أن يترك، الترك في مجموع الزمان، هذا الترك في مجموع الزمان له امتثال واحد وعصيان واحد، امتثاله بأن لا يشرب في تمام الزمان السيجار مثلا، عصيانه أن يشرب في زمان واحد، لو شرب تحقق العصيان وليس له عصيان ثاني، لو شرب بعد ذلك ليس له عصيان آخر، لأنه تحقق هذا عدم الترك في مجموع الزمان تحقق ولا يتكرر حينئذ. هذا في طرف الحرمة، نفس الشيء في طرف الوجود. إذن ففسر هذا العلم، هذه المدرسة فسرت كلام الشيخ الأعظم وتفسير الشيخ وصاحب الكفاية بهذا التفسير، أن المراد بالمفردية الاستغراقية والانحلال، انحلالية الفوق، بحيث يكون في كل زمان وجوب أو حكم مستقل أو حرمة مستقلة على الفعل في هذا الزمان، والظرفية يعني الفعل في مجموع الزمان له حكم واحد، ويرجع إلى الاستغراقية والمجموعية. فيكون التفصيل هكذا: إذا كان عموم العام الأزماني بلحاظ قطعات الزمان، هذا العموم في العام إذا كان استغراقيا وكان كل آن آن، الفعل في كل آن له كان موضوعا مستقلا لحكم مستقل انحلالي عليه، حينئذ لو خرج الفعل في زمانين نرجع في الزمان الآخر إلى عموم العام، لأن ذاك فرد آخر من الحرام أو من الواجب، فرد آخر من الحرام غير الفرد الأول، لوحظ الفعل في كل قطعتين فردا للحكم ينحل الحكم عليه غير الفرد الثاني الذي ينحل إليه الحكم في الزمان الثاني وهكذا. وأما إذا كان بنحو المجموعية فلا يمكن الرجوع إلى عموم العام، لأنه كان حكم واحد، وهذا الحكم علم بتخصيصه، هذا الحكم علم بجواز تركه بجواز مخالفته بالمخصص مثلا، حينئذ الفرد الآخر بعد لا يكرر تلك الطبيعة، يعني الطبيعة تحققت على كل حال، مثلا إذا كان حراما في طرف الحرمة في طرف الوجوب أيضا الطبيعة تركت في تلك القطعة الزمانية، وكان الواجب وجود الطبيعة في تمام الزمان في مجموع الزمان، إذا فلا يكون هناك فرد آخر، هذا لا يمكن الرجوع إلى عموم العام. هذا التفسير الذي ذكرته هذه المدرسة، ثم أشكلت عليه لأن هذا الكلام غير تام، لأننا بينا في بحث العام المخصص أنه لا فرق في الرجوع إلى عموم العام بين كون العام المخصص عاما استغراقيا أو عاما مجموعيا. حتى في العام المجموعي لو قال أكرم مجموعة علماء البلد بحيث كان حكم واحد وجوب واحد، إذا أكرم المجموع باستثناء واحد لم يكن ممتثلا أصلا، لأن الغرض كان في المجموع. أكرم مجموع العلماء، وورد مخصص قال إلا زيدان، خص منفصل ومنفصل قال لا يجب إسهام زيد. هناك بين أن العام يبقى حدثا في الباقي ويثبت أن مجموع الباقي هو الموضوع لذاك الحكم الواحد. المخصص الذي يقول لا يجب إكرام زيد هذا يدل يخصص العام ويدل بالتالي على أن العام في الباقي حجة، بمعنى أن مجموع الباقي هو ذات الموضوع الواحد للحكم الواحد الذي له امتثال واحد وحسام واحد، لا فرق بين العام المجموعي والعام الاستغراقي من حيث أن المخصص حينما يخصصه يبقى العام حجة في الباقي. غاية الأمر إذا كان العام استغراقيا فحجيته في الباقي يعني إثبات أحكام عديدة بعدد كل فرد فرد من الباقي، إذا كان استغراقيا فحجيته في الباقي بمعنى أنه يثبت حكما واحدا لمجموع الباقي، موضوعه مجموع الباقي. هذا أثبتنا مفصلا في البحث العام، حيث أن هناك أيضا كان يتوهم تفصيل في الرجوع إلى عموم العام بعد التخصيص في الباقي حتى في الأفراد العرضية للزماني، حتى في العموم الأفرادي للأزماني أيضا هذا التفصيل كان هناك مذكورا بعنوان التفصيل في حجية العام في الباقي بين العام المجموعي والعام الاستغراقي، وهناك قيل أن هذا تفصيل غير تام، فأنه حتى إذا كان العام عمومه في الأفراد عموما مجموعيا لا استغراقيا يرجع إلى العام بعد التخصيص ويكون حينئذ مجموع الباقي موضوعا واحدا بحكم واحد. فبهذا أبطل هذا التفصيل. لا 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 فرق، أي فرق بين العموم الأزماني بحكم، يعني هذا التفسير لا يبين فرقا بينهما. هذا التفسير الذي بيناه يجعل ملاك عدم الحجية عدم إمكان الرجوع العام كونه مجموعيا، المجموعية إذا كانت مانعة فهناك أيضا في العموم الأفرادي أيضا تمنع المجموعية عن الرجوع العام في الباقي. هنا أيضا بينا أن المجموع هو الباقي، مجموع الأزمنة الباقية لا فرق من هذه الناحية، إلا أن هذا التفسير أساسا بعيد يكون هو مقصود أصحاب هذا التفسير هنا، وإلا لم يكن هذا تفصيلا جديدا، كان نفس تطبيق نفس ذاك التفصيل الذي لم يقبله للمحقق الخراساني. والشيخ لم يبحث مباحث الألفاظ لنرى أنه في العام الخاص ما نفع، على الأقل المحقق الخراساني له بحث في العام في الجزء الأول من الكفاية لم يقبل تفصيلا في بحث حجية العام في تمام في الباقي بعد التخصيص، لم يقبل التفصيل بين العام المجموعي والعام الاستغراقي، وهذا مما يبعد أن يكون مقصودهم هذا المعنى، يرجع إلى هذا التفصيل بين المجموعية والاستغراقية، وإلا لكان ينبغي أن يقبل هذا التفصيل العام الأفرادي أيضا، يعني في العموم لحاظ الأفراد لا بلحاظ الأزمان في الفرد الواحد. وأيضا القرينة الأخرى على المبعدة لإرادة هذا التفصيل بهذا التفسير هو أنهم هنا أيضا إنما قالوا بعدم جواز الرجوع العام، على الأقل صاحب الكفاية قال فصل الظرفية وعدم المفردية، قال إذا كان الإخراج من وسط من الأزمنة الوسطى بحيث بقي زمانان فلا يجوز الرجوع العام، وإذا كان من الأول أو الأخير يمكن الرجوع العام في القطعة الباقية، يكون العام في تمام الباقي فردا واحدا، ولو كان النظر إلى المجموعية والاستغراقية هذا التفصيل إذن لم يكن له وجه، فإن المجموع يحين لا يمكن الرجوع إليه سواء كان في الوسط أو في الأثناء في الأول أو في الوسط أو في الأخير. المخصص أخرج القطعة الوسط من بين الزمانين أو القطعة الأولى من الزمان أو القطعة الأخيرة من الزمان. إذن فهذا التفسير في نفسه بعيد، لكن لو كان هذا مقصوده فالإشكال وارد عليه، لأن الصحيح هناك عدم التفرقة بين العموم الأزماني بين العموم الاستغرافي والعموم المجموعي سواء في الزمان أو في الأفراد، سواء كان الأفراد طولية أو عرضية، لا فرق بين طولية الأفراد وبين عرضيتهم من هذه الناحية. التفسير نرجع للعام في الأول والأخير هكذا. مجموع الزمان الأول فرد، مجموع الزمان الثاني أيضا فرد، لا بس من ناحية المجموعية لا في مجموع الزمانين يكون حين هكذا وهكذا. قال يجب هذا الحكم واجب في مجموع الزمانين الباقيين غير هذا الزمان الذي خرج بالتفسير، إلا أن تريدون نصفا أخرى غير المجموعية. التفسير الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني في تفسير الكفاية وكلامه أستاذي هكذا فسر، قال بأنه المقصود أن العام تارة يكون عموما وأخرى يكون إطلاقا. أرجع الفرق بين المفردية والظرفية إلى العموم والإطلاق، بمعنى أنه قال تارة تكون الطبيعة ملحوظة في كل آن آن، فرق في بحث العام والخاص. قرأنا الفرق بين العام والمطلق بهذا الترتيب، أن العام هناك دلالة على لحاظ كل فرد فرد، بينما المطلق ليس فيه لحاظ للأفراد وإنما لحاظ للذات الجامع وذات الطبيعة، لا بشرط من حيث القيود. الطبيعة تلحظ وحدها وذاتها ولا يلحظ معها قيد، هذا يسمى بالإطلاق، ويكون انطباقها على كل فرد فرد من باب انطباق الجامع على مصداقه، بخلاف العام. العام حينما نقول كل عالم، هذا كل يفيدنا ملاحظة الأفراد، يصب النظر واللحاظ التصوري على كل فرد فرد من أفراد هذه الطبيعة. ففي العام أفراد الطبيعة ملحوظة، وفي المطلق نفس الطبيعة ملحوظة وأفرادها ليست ملحوظة، أفرادها حينئذ من باب الانطباق العقلي ومن باب مقدمات الحكمة يثبت حينئذ عدم الفرق بين مثلا فقدان قيد ووجود قيدين، وإلا اللفظ لا يلحظ كل فرد فرد من مصادق هذا العام ولا يدل على استيعابه لتمام الأفراد بخلاف العام في المطلق. بخلاف العام، العام اللفظ يدل على الاستيعاب والشمول، وكأنه يلحظ من خلال العام كل فرد فرد بنحو مستوعب. هذا فرق بين العام والمطلق. هذا الفرق يريد أن هنا يطبقه، يقول أنه هنا لو كان العام مفردا يعني عمومه عموما اصطلاحيا لوحظ فيه الزمان بنحو لحاظ العموم، بنحو وقوع الطبيعة في سياق العموم وفي سياق الاستيعاب الأفرادي، حين لن يلحظ كل زمان كأنه ملحوظ كفرد لهذا العام. وأخرى حين لن هنا لو خرج قطعة بالمخصص، القطعة الأخرى المشكوكة ملحوظة بالعموم الاستيعابي في الأزماني للعام، لأنه لوحظ الزمان من خلال تصور العموم، التصور العمومي الذي مثلاً كل آن لوحظت القطعة الثانية أيضا بلحاظ مستقل عن اللحاظ الأول، فإن حالة العام هكذا أن كل فرد كأنه يلحظ مستقلا عن الفرد الآخر، وكأنه هو أيضا بما هو فرد ملحوظ بكل. كذلك هنا فذاك الاستيعاب الذي كان لهذه القطعة سقط بالمخصص، الاستيعاب للقطعة الأخرى يرفع على الحجية. دلالة العام، دلالة كل على استيعاب القطعة الثانية تكون باقية على الحجية. فهذا هو المقصود بالمفردية. وأما المقصود بالظرفية، المقصود بالظرفية أنه الزمان لم يلحق، لم ينصب عليه العموم والاستيعاب، لم يلحظ كما يلحظ العمومات، طبيعة في سياق العمومات، بل يلحظ الزمان كما يلحظ في المطلقات، كما تكون الطبيعة واقعة في سياق حكم نحو الإطلاق لا بنحو العموم. والإطلاق كيف يكون؟ الإطلاق يكون بهذا النحو، أن يلحظ هذا الفعل يلحظ طبيعيه ولا يؤخذ معه قيد الزمان الأول أو الزمان الثاني أو الزمان الثاني. فأينما حل وتحقق كان مصداقا لهذه الطبيعة، ويكون المأخوذ والملحوظ في عالم اللحاظ والجعل ذات ذاك الفعل وطبيعي الفعل بلا أخذ قيد معه، ولهذا يكون له حكم واحد. هذا الحكم الواحد مجعول على هذه الطبيعة الواحدة التي تلحق واحدة لا محالة. حينئذ هذا الحكم الذي تجعل على هذه الطبيعة الواحدة أينما كانت وتحققت من دون ملاحظة المحسوسات والمشخصات والأفراد، لحاظات مستقلة في عالم التصور اللحاظي، حينئذ سوف يكون هنا حينما يخرج هذا الجامع، هذا الطبيعة حينما يخرج عن هذا الحوق في قطعة زمانية لا يمكن الرجوع العام فيه في القطعة الأخرى، لأن هذا الطبيعة لم يكن إلا شيئا واحدا، لم يكن أشياء عديدة، لم يكن لهذه الطبيعة إلا لحاظ واحد، لحاظه في الزمان الثاني وشمول الدليل له في القطعة الثانية من الزمان، شمول العموم الأزماني أو الإطلاق الأزماني له في القطعة الثانية، معناه أن الطبيعة لابد أن تلحظ حينئذ في الدليل العموم الأزماني مرتين، مرة تلك المرة التي أخرجت بالتخصيص منها، ومرة ثانية حينما نريد أن نرجع إلى العام لإثبات حكمه في الزمان الثاني. ومعناه أن الطبيعة قد لوحظت مرتين لا محالة، مرة خرجت بالتخصيص ومرة دخلت مرة ثانية في العام، وهذا خلف مقتضى اللحاظ الإطلاقي، فإن اللحاظ الإطلاقي عبارة عن لحاظ ذات الطبيعة، لا لحاظها في كل زمان زمان، ولا صار عاما وعموما، معنى أن الطبيعة في هذا الآن لوحظت مرة، وفي الآن الثاني لوحظت مرة ثانية، وفي الآن الثالث لوحظت مرة ثالثة، إذن فصار الإطلاق عموما، لأن العموم هكذا يلحظ كل آن الآن فردا ولحاظا مستقلا عن اللحاظ الثاني. تفسير أرجع التفصيل إلى التفصيل بين العموم في الأزمان والإطلاق في الأزمان. فلو كان العام عمومه الأزماني عموما إصطلاحيا يرجع إليه، ولو كان عمومه الأزماني إطلاقا لا عموما لا يرجع إليه. يكون مخصص كلام الشيخ الإصفهاني هذا الكلام، أنه لو كان العموم الأزماني إطلاقا لا عموما فلا يمكن الرجوع، لأن المطلق في الإطلاق نحن لا نلاحظ الحصص، الحصص التي تريد أن نعمم الحكم إليها، سواء كانت حصص زمانية أو حصص فردية عرضية، حصص طولية أو عرضية، في المطلق لا لحاظ إلا لشيء واحد وهو الطبيعة، ذات الطبيعة المنطبقة على كل هذه الأمور، انطباقاتها لا تلحظ، كل فرد فرد مصادق الانطباق لا يلحظ في المطلق، هذا في العام يلحظ في العرضي، في الأفراد العرضية أو في الأفراد الطولية، كذلك في الأفراد الطولية لا يوجد إلا لحاظ واحد لذات الطبيعة، وهذا اللحاظ الواحد قد خصص وقيد في زمان، في الزمان الآخر الرجوع إليه معناه أنه قد لوحظ الفعل والطبيعة مرتان مرتين، وقد لوحظ في كل آن بلحاظ غير لحاظه في الآن الأول. هذا الكلام أيضا، هذا التفسير طبعا ينسجم أن يكون تفسيرا أن يكون بحثا مربوطا بهذا البحث لا بحث بالأبحاث المذكورة في العام الخاص، لأن هذه الخصوصية خصوصية أنه يلزم أن يكون الطبيعة ملحوظة مرتين، وأن يكون الطبيعة التي أخرجت مرة مرة ثانية يدخل في العام، وهذا خلف لحاظ الإطلاقي. هذه كأنها من خصوصيات التقييد للمطلق في الزمان لا في الأفراد، لأنه في الأفراد لا يلزم حينئذ هذا الشيء، لا يلزم أن يلحظ الطبيعة مرتين، فإنه هناك حينما يخص حينما يأتي المقيد يقول مثلا أحل الله البيع، يأتي المخصص ويقول البيع الذي يكون فيه زيادة وربا مثلا حرامه، هنا هذا الفرد الذي يخرج غير الفرد الذي شوف يبقى الطبيعة منطبقا عليه. أما هناك أنه نفس ذاك الفرد الذي لوحظ مطلقا في عمود الزمان حينما نخرجه في زمان، إذا أردنا أن ندخله في زمان آخر يلزم لحاظ هذا الفرد مرتين، أو لحاظ الطبيعة مرتين، الطبيعة المنطبقة على هذا الفرد، مرة حينما خرج ومرة حينما دخل، فكأنه هذا يكون شيئا مختصا بالعمومات الأزمانية، بالإطلاقات الأزمانية للأفرادية، فينبغي بحثها هنا لا في بحث المطلق والبقيد أو العام والخاص، فيناسب أن يكون هكذا، كما أنه يناسب التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية بين كون المخصص يخرج قطعة الوسط أو يخرج القطعة الأولى أو الأخيرة، فإنه لو أخرج الوسط لزم منه هذا دخول هذه الطبيعة في العام مرتين، مرة في ما قبل التخصيص الذي أخرجه المخصص للحاضة القطعة، مرة للحاضة ما قبل التخصيص، مرة للحاضة ما بعد التخصيص. أما إذا كانت التخصيص في القطعة الأولى أو في القطعة الأخيرة فيمكن أن يقال بأن المطلق يشمل حينئذ هذا هذا المطلق الأزماني يشمل هذه الطبيعة مرة واحدة، المرة التي تكون بعد هذا الزمان، أو مرة واحدة، المرة التي تكون قبل هذا الزمان إذا كان المخصص القطعة الأخيرة. إنما يلزم تعدد اللحاظ للطبيعة فيما إذا كان المخصص قطعة وسطى من الزمان، حينئذ يلزم أن يكون هذه الطبيعة قبل التخصيص داخلة في العام، بعد التخصيص أيضا داخلة في العام، وهذا لحاظه مرتين وهو خلف. وهذا بخلاف الإطلاق الأفرادي، في الإطلاق الأفرادي لازم هذا المحذور، لأن الفرد حينما يخرج يخرج بتمامه، لا يلزم أن نصفه يكون داخلا ما هو الخارج غير ما هو الداخل، فلا يلزم. والكلام في الإطلاق الأحوالي، هذا إطلاق أحوالي يعني أزماني، إذا مقصودكم من الأحوال الأزمالي فنفس الكلام أيضا، أيضا كان الإطلاق الأحوالي عن الإطلاق الأزمالي، يسمى بالإطلاق الأحوالي، الأحوالي ليس إلا الأزمالي عندهم. إذن فهذا التفسير يكون من مختصات هذا البحث لا من بحث العام والخاص، لأنه لا يجري في الإطلاق ولحاظ الأفراد، إطلاق الأفرادي لا يجري في هذا الشيء، إذ إخراج فرد لا يلزم منه أن يكون هذا الفرد مرتين تحت العام، بل الأفراد الأخرى تكون تحت العام تحت الإطلاق وهذا الفرد يكون خارجه. كما أنه فيما إذا كان التقييد الأزماني في أول القطع الزمان أو في آخر الزمان أيضا هنا يصح ما يقوله صاحب الكفاية، يعني يمكن هذا الكلام يفسره أنه هنا لا يلزم محصور من الرجوع العام في الباقي، إذ لازم إلا شمول العام مرة واحدة ولحاظ العام مرة واحدة لهذه الطبيعة الموجودة في ضمن هذا الفرد، بخلاف ما إذا كان الإخراج في قطعة زمانية وسطى فإن الطبيعة الموجودة في هذا الفرد سوف تكون ملحوظة مرتين، مرة قبل أنها كانت داخل قصر والمخصص أخرج من الساعة مثلا العاشرة من الساعة من الزوال، ومرة بعد الزوال أيضا يريد أن يدخل في العام، فتكون الطبيعة الموجودة في هذا الفرد مرتين ملحوظة في موضوع العام. إذن فهذا الكلام هذا التفسير أحسن من التفسير الآخر، لأنه أولا يكون شيئا مخصوصا بالإطلاقات الأزمانية لا يرد في الإطلاق العام، فمن أبحاث هذا الفصل أبحاث الاستصحاب الذي لم يبحث هنا مثلا، وثانيا ينسجم مع تفصيل صاحب الكفاية حيث فصل بين المخصص الذي أخرج قطعة من الوسط زماني وبين المخصص الزماني الذي أخرج قطعة من الأول أو الأخير، فأرجع للعام فيما إذا كان المخصص قد أخرج الأول أو الأخير في الباقي في تمام الباقي حتى في المطلق حتى في الزمان الظرفي حسب تعبيره. وفيما إذا كان الإخراج من الوساط منع عن الرجوع العام بالنسبة للزمان الباقي، نعم بالنسبة للزمان السابق يرجع في العام. فقط هنا يأتي إشكال على صاحب هذا التفسير، أنه إذا كان الإخراج من الوساط لماذا تدخلون في العام الحصة الزمانية السابقة على المخصص ولا تدخلون الحصة الزمانية اللاحقة على المخصص؟ هذا يخرج وذاك يدخل، أليس العام لابد أن يلحظ الطبيعة مرة واحدة؟ هل يشمل العموم الإطلاق الطبيعة في الحصة الثانية؟ ويكون بالعكس، الأول يكون خارجا مع المخصص والآخر يكون داخلا، لا يلزم تعدد لحاظ الطبيعة. لماذا لا نعكس؟ إذا قد يجيب علينا المخصص بأن هذا العرف لا يستسيغ أن تكون القطعة الزمانية الأولى مع تحقق الموضوع العام فيه وعدم وجود مخصصين لا يرجع فيه العام، ننتظر إلى أن يأتي الزمان الثاني. فلعل هناك الأسبقية الزمانية لتحقق موضوع الإطلاق الأزماني مرجح عرفان، ولو بحسب الفهم العرفي لا بحسب الفهم بحسب النظر الدقي لا فرق، لكن بحسب النظر العرفي فقط أحوال مخصوصة. لا ذاك ليس تخصيص، ذاك تخصص بس بحثنا، ذاك كأنه صار طبيعة أخرى، عالمية الأولى غير عالمية الأخرى، عالميتان هناك، ذاك مو ذاك عالميتان، ذاك ليس تخصيصا، ذاك فردان، حينئذ عالمية زيد الأولى غير عالمية الثانية. إذن فهنا يكون بحسب الحقيقة هذا الإشكال جوابه هذا، أنه العرف يرى الأسبقية مرجحا، الأسبقية مرجحا حينئذ، فيكون هذا الإشكال أيضا مندفعا، إلا أن هذا التفصيل أيضا في غير محله، لأنه يعني غير صحيح في نفسه، إذا كان هو مقصودهم ينسجم مع كلماتهم هنا وتفصيلاتهم، لكن غير صحيحة باعتبار ما تقدم من أن المطلق وإن كان يلحظ، وتقدم في بحث المطلق العام، المطلق كما ذكر يلحظ فيه الطبيعة ولا يلحظ تلحظ فيه الحصاص، كل حصة حصة وكل فرد فرد مستقلان، لكن الطبيعة حينما تقيد حينئذ يكون المقيد والمخصص دالا على أنه قد أضيف إلى الطبيعة قيد، وهو نقيض ذلك المقيد، نقير ذلك العنوان الذي خرج بالتقييد يصبح قيدا في الطبيعة، وحينئذ يكون الواجب هو هذا الفعل في غير ذاك الزمان، هذا عنوان في غير ذاك الزمان الخارج بالتقييد، وهذا العنوان عنوان واحد وملحوظ بلحاظ واحد، تطبيقه في الخارج وانحلاله بلحاظ مرحلة المصداق والفعلية للحكم يكون متعددا، وإلا عنوانه عنوان واحد ولحاظه لحاظ واحد، وهو ما عدا ذاك الزمان، سواء كان ذاك الزمان وسطا أو كان أولا أو كان أخيرا زمان التخصيص، عنوان الفعل في غير ذاك الزمان هذا لحاظ واحد، التعدد بلحاظ مرحلة الفعلية بلحاظ مرحلة التطبيق لا بلحاظ مرحلة الطبيعة الملحوظة في عالم الجعل وفي عالم الإنشاء. هناك في عالم الجعل للمطلق حينما يثبت قيد سواء قيد أفرادي أو قيد أزماني أحوالي يتقيد المطلق بما الطبيعة بلا ذاك القيد، الطبيعة فيما عدا ذاك الزمان، والطبيعة فيما عدا ذاك الزمان عنوان واحد لحاظ واحد لا لحاظا متعددا، فوحدة اللحاظ موجودة في الطبيعة، واللحاظ هذه الطبيعة بلا لحاظ مصادقها محفوظ حتى هنا، حتى فيما إذا كان الحكم ثابتا للقطعة الزمانية اللاحقة والسابقة، وكأنه تصور أن ثبوت الحكم بالمطلق للزمان الثاني يستلزم أن يكون الحكم ثابتا للزمان الثاني بعنوان الزمان الثاني، بينما المطلق لا يتوقف دلالة إطلاقية على أن يثبت الحكم في الزمان الثاني بعنوان كونه زمانا ثانيا في قبال الأول كي يقال هذا لحاظ ثاني، بل يؤخذ في الإطلاق في المطلق عنوان عام، عنوان طبيعي، هذا الطبيعي ينطبق على كلا الزمانين، و هو عنوان ما عدا ذاك الزمان، عنوان ما عدا ذاك الزمان، سواء كانت ذاك الزمان في الوسط او في الاول او في الاخير، عنوان واحد بلحاظ واحد للطبيعة، ولكن ينطبق على كلتا الحصتين الخارجية. والتعدد وكون المقدار الخارج الوسط اعدام لهذا، فيكون هذا فرد وذاك فرد، هذا التعدد في الفردية في لحاظ التطبيق لا بلحاظ الطبيعة المأخوذة في لسان الجعل في موضوع الجعل. فلا يلزم تعدد لحاظ الطبيعة وأخذ لحاظ الطبيعة مرتين، مرة بلحاظ ما قبل تلك زمان التخصيص، ومرة بلحاظ ما بعد زمان التخصيص الذي انعدم بالتخصيص ووجد بالجديد. هذا الانعدام والوجود في عالم المصادر لا في عالم الطبيعة. إذن الطبيعة لا يلزم من هذا أن يكون الطبيعة قد لوحظت في المطلق مرتين. هذه الناحية لا فرق بين المطلق والعام، سواء كان العموم